قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: ولأمر خير يريده الله في هذه الطائفة الذابة عن دين الله وشرعه ينالهم أنواع من الأذايا والبلايا زيادة في مضاعفة الأجر وخلود الذكر. هكذا شأن هذه الطائفة المنصورة التي تذب عن دين الله وشريعته وترد على المبطلين والمخالفين. فمن سنة الله تعالى في شأنهم أن يتعرضوا لكثير من ألوان الأذى والبلايا. ومن الحكم العظيمة التي ينطوي عليها هذا الأمر أن ترفع درجاتهم ويخلد ذكرهم، وقد سبق الكلام على هذا في مقام سابق في بعض خطب الجمعة، وذكرنا ما قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أحب إليك، أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. فلا بد من حصول البلاء أولا حتى يمكن الرجل ويكون إماما في دين الله تعالى. والأصل في ذلك قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر واليقين حتى تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فهذه الطائفة المنصورة المباركة تتعرض لألوان شتى من الأذى والنكال والبلايا، ويكون لهم في ذلك العاقبة والنصر، ينصر الله عز وجل بهم دينه ويمكن لهم في الأرض ويرتفع ذكرهم بين الناس حتى يصيروا أئمة يقتدى بهم ويؤخذ بأقوالهم. قال: ومن أسوأها نفثات المخذلين المقصرين من أهل السنة، فترى المثخن بجراح التقصير. دعك منه. ومن أسوأها نفثات المخذلين المقصرين من أهل السنة، فترى المثخن بجراح التقصير الكاتم للحق، البخيل ببذل العلم، إذا قام إخوانه بنصرة السنة يضيف إلى تقصيره مرض التخذيل، ومن وراء هذا ليوجد لنفسه عند المناشدة والمطالبة العذر في التولي يوم الزحف على معتقده. وهكذا تلاك هذه الظاهرة المؤذية بصفة تشبه الحق وهي باطل محض. قال: ومن أسوأها، يعني من أسوأ هذه البلايا، نفثات المخذلين المقصرين من أهل السنة. من أهل السنة أناس مخذلون مقصرون، والمقصود بذلك أنهم يخذلون إخوانهم عن الرد على المخالفين، يخذلونهم ويثبطونهم ويضعفون من همتهم ويدفعونهم إلى التقصير في هذا الواجب العظيم، ويطلقون في سبيل ذلك شعارات زائفة من الحفاظ على الوحدة، وتقارب الصفوف وعدم تصديع الكلمة ونحو ذلك من الأمور، فيقولون لإخوانهم الذين يقومون بهذا الواجب العظيم: ليس ذا الوقت والأعداء متربصون، وينبغي لنا أن نترك هذا الأمر الآن، ولا بد أن نحرص على الوحدة والألفة ونحو ذلك من الأمور، وعليكم أن تنشغلوا بما هو أولى، عليكم أن تنشغلوا بتعلم العلوم النافعة وتعليمها للناس. وكأن الرد على المخالف ليس من العلوم النافعة، وكأنه لا يقوم على أصل عقدي كما سبقت الإشارة إليه مرارا، وسيؤكد عليه الشيخ رحمه الله أيضا في كلام تال إن شاء الله. فهذا الأمر من أسوأ الأمور التي تعتري من يقوم بهذا الواجب العظيم، وهو تعرضه لنفثات المخذلين المقصرين الذين يثبطونه عن هذا الواجب العظيم. ثم قال: وهذه الظاهرة إنما تنشر لقصور الفهم وضعف القدرة وتخلص علم الوحي وأنوار النبوة والركون إلى الدنيا والإغماض على أثره وأخذاء. فكأن الوقت وقت فترة في ذلك الأمر، إذ العلماء يقلون تارة ويكثرون أخرى. هذه الظاهرة إنما تنتشر لأسباب عدة، منها قصور الفهم، فالذين يثبطون ويخذلون الرادين على المخالفين إنما يعود ذلك إلى قصور فهمهم، فهم يفهمون بفهمهم القاصر أن هذا الرد على المخالفين مضاد للوحدة والألفة، وليس الأمر كذلك، بل هذا من مقتضيات الوحدة والألفة كما سبقت الإشارة إليه. ويفهمون مثلا أن هذا انشغال بما غيره أولى منه، وهذا أيضا فهم قاصر، لأن هذا من الواجبات ولا يغني واجب عن واجب، والدفاع عن الشريعة لا بد منه، ولو ترك هذا الأمر العظيم لصارت الشريعة كلأ مباحا لكل أحد، وسيفسد علينا ما نسعى نحن إلى تحقيقه بالدرجة الأولى. لأنهم يقولون مثلا: دعكم من هذه الأمور وعليكم بالتوحيد مثلا. طيب، لو أننا تركنا الرد على المخالف فسيفسد علينا توحيدنا، سيدخل فيه ما ليس منه، ستدخل فيه البدع والشركيات عياذا بالله تعالى. فلا بد من الرد على المخالفين في هذا وغيره حتى يصفو لنا ديننا ونستطيع أن نتعلمه ونعمل به بشكل صحيح. فالأمر بارك الله فيكم يعود إلى قصور في الفهم، ويعود أيضا كما قال الشيخ إلى ضعف في القدرة. الذين يقومون بهذا التخذيل والتثبيط لو تأملت في شأنهم فستجد أنهم ضعيفون في قدرتهم، لا يستطيعون أن يردوا على المخالف، وليس عندهم قوة على هذا، وليس عندهم نفس قوية تدفعهم إلى القيام بهذا الأمر. تجدهم في طبيعتهم متخاذلين متساهلين، ليس عندهم قوة، وليس عندهم ولاء وبراء، وليس عندهم جدية في شخصيتهم. فهذا أيضا من الأسباب التي تدفعهم إلى ظاهرتهم الخبيثة. ومن الأسباب أيضا تقلص علم الوحي وأنوار النبوة، وهذا أمر لعله سبقت الإشارة إليه من قبل، وهو أن أهل الجاهلية إنما يظهرون عند غياب أهل الحق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. من أعظم أسباب ظهورهم قلة أهل الحق، أو انعدامهم أو ضعفهم. ومن الأسباب أيضا الركون إلى الدنيا والإغماض على أثره. الركون إلى الدنيا، إذا ركن العبد إلى دنيا وما تشتمل عليه من مال أو جاه أو رياسة أو نحو ذلك، فإن هذا قد يدفعه إلى التغاضي عن أقوال المخالفين والرد عليها، لأن من هؤلاء المخالفين من يكون له يد عليه، صحيح، منهم من يكون له إحسان عليه. ومن هذه البابة تكلم غير واحد من سلفنا في خطورة تعلق العالم بالدنيا، وفي خطورة تعلقه بأهل البدع من جهة الإحسان ونحو ذلك. ولو تأملت في واقعنا المعاصر فإنك تجد كثيرا من الأمثلة على هذا. كثير من الدعاة مع الأسف الشديد يصابون بالتخذيل والتثبيط والضعف في جانب الرد على المخالف، فإذا تأملت في شأنهم فستجد أنهم إنما يفعلون هذا لأن من هؤلاء المخالفين من له يد عليهم، يعطيهم المساعدات، ويعطيهم ألوان الإحسان، ويدفع إليهم الأموال، ويرسل إليهم الكتب، ويقوم على نشر دعوتهم وأشرطتهم ونحو ذلك. فلهذا يضعفون عن الرد عليهم والعياذ بالله. فلا بد في العالم من أهل السنة أن يكون قويا، لا يلتفت إلى دنيا ولا يلتفت إلى مال. ومن أعظم من كان يتمسك بهذا الأمر الشيخ مقبل رحمة الله عليه، كان آية من آيات الله تعالى في هذا الأمر، حتى كان يصدع على الملأ ويقول: لا نريد دنانيركم، ولا نريد أموالكم، ولا نريد شيئا من عندكم. لأنه كان يعلم تماما رحمة الله عليه أنه لو فتح الباب لمثل هذا فلن يستطيع أن يرد على أحد، ولن يستطيع أن ينقد أحدا منهم. فلابد أخي في الله أن تكون على دراية من هذا، فإنه يمثل بابا عظيما من أبواب الفتنة والعياذ بالله. ثم قال: فقل لي بربك إذا أظهر المبطلون أهواءهم والمرصدون في الأمة، واحد يخذل وواحد ساكت، فمتى يتبين الحق؟ هذا أمر واضح في نفسه لا يحتاج إلى إيضاح، وهو جار على قول الإمام أحمد رحمه الله: إذا سكت أنا وسكت أنت، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال هذا في شخص خاطبه في الرد على المخالفين والجرح والتعديل: لماذا نتكلم في فلان، ولماذا نتكلم في فلان، ولماذا نقول هذا صحيح وهذا سقيم؟ فقال له الإمام رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فعلى وزان هذا القول العظيم قال الشيخ رحمه الله: إذا أظهر المبطلون أهواءهم والمرصدون في الأمة، واحد يخذل وواحد ساكت، فمتى يتبين الحق؟ ثم قال: ألا إن النتيجة تساوي ظهور الأقوال الباطلة والأهواء الغالبة على الدين الحق بالتحريف والتبديل وتغير رسومه في فطر المسلمين، فكيف يكون السكوت عن الباطل إذن حقا؟ والله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. في هذه الآية يبين رب العزة سبحانه وتعالى أن الباطل لا يكون زهوقا إلا بقذف الحق عليه. فإذا سكت عن هذا الأمر العظيم فكيف سيزهق الباطل وكيف سيقضى عليه؟ ثم قال: ألا إن السكوت عن كل مبطل وباطله أبدا هو هنا أبطل الباطل وخوض في باطن الإثم وظاهره. فيا لله، كيف يؤول التخذيل إلى مكيدة للإسلام يصير بها نهابا للأهواء؟ ألا إنه لولا تكفر الله بحفظ دينه وبعث حراسه وحماته لشقت هذه الأهواء في قلوب المسلمين أخاديد لا بقاء معها للإسلام صافيا في نفوسهم ولا خواضن له، ولا أصابت هذه الهجمات الشرسة من الدين مقتلا لا بواكي له. هذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام. إذا تركت هذه الأمور الخطيرة وترك أهلها فسيتحول ديننا إلى دين مبدل، وسيتحول شرعنا إلى شرع محرف، ولن يستقيم لنا شيء في هذا الدين أو في هذا الشرع. قال: لهذا رأيت تجريد القلم في هذه المقالة مساهمة في إحياء من دثر من هذا الواجب الكفائي في نفوس المقصرين وتحذير المخذلين، وأن من جمع بين التقصير والتخذيل فقد جمع بين سوءتين، وتلاعب به الشيطان مرتين في سكوته عن الحق تارة وتخذيل القائم به تارة أخرى. الله أكبر. فهذا رجل يجمع بين سوءتين ويقع في معصيتين ومنكرين، يسكت عن الحق في نفسه وفي نفس الوقت يخذل القائم به، يخذل الذي يرد على المخالف، فلم يكتفي بالسلامة في نفسه، أو لعله يعني ليته اكتفى بسكوته في نفسه، ولكنه مع الأسف الشديد ذهب ينقل باطله إلى غيره وينقل تقصيره وتخاذله إلى غيره، والعياذ بالله. قال: ومن قبل هذا إعلام أهل الأهواء على اختلاف صنوفهم أن رد الهوى والبدعة ونقض الشبهة ورفض داعي الشهوة أصل عقدي متصل العقد في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنهم يد على من ناواهم، حرب على من عاداهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فيقوم بهذا الواجب الكفائي من شاء الله من علمائهم حتى تحيا السنن وينتصر أهلها وتموت البدعة ويخمد حملتها. ومن في قلبه بقايا مرض منهم يطوي بساط القيل ويرد الطرف وهو حسير، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هذه الآية يقول فيها الله تبارك وتعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وتأويلها كما قال المفسرون أن هؤلاء المخذلين الذين تحدث الله عنهم قبل هذه الآية إذا لقيتهم في الحرب فشرد بهم، أي نكل بهم من خلفهم، أي حتى يتعظ بهم من وراءهم. نعم، لا يرجعوا إلى الآيات من يرجعوا إلى الآيات التي سبقت هذا. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فأمر الله عز وجل بالتنكيل بأمثال هؤلاء حتى يتعظ بهم من وراءهم. فكذلك نقول هنا في شأن أهل البدع والمبطلين والمخذلين، ينبغي أن ينكل بهم بالرد عليهم ودحض أباطيلهم حتى يتعظ بهم من وراءهم. قال: وعسى أن يكون سببا لفكاك المعتقلين في شرك البدعة وقيود الأوهام. وبالجملة تذكرة راشدة لنلبس الأمة لباسها الذي شرع الله لها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقوم أولو القدرة واليسار في العلم بنصرة السنة وحاملها والضرب بالبدعة رأس قائلها. وهذا من لوازم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله يمثل الداعي له على كتابة هذه الرسالة النافعة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: وما كنت أظن أن الاعتلال النفسي والخلل الديني كون ظاهرة الاسترخاء عن هذا الأصل وإردافه بتخذيل القائمين به، حتى يصل من شاء الله من عباده إلى الكتابة استقلالا بالتذكير بهذا الأصل المسلم به في أبجديات وظائف العلماء العاملين ومقدمات الشعائر لحراسة الدين وأولويات الأصول لدفع المعتدين. لكن هكذا كان من شاء الله منهم، فكتبت ما بين يديك من باب ممارسة هذا الواجب وأداء بعض ما يجب فيه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق رحمة الله عليه، ما كنا نظن أبدا أن يصل التخذيل ببعض الناس إلى إنكار هذا الأصل العظيم أو السعي إلى التثبيط عنه وتركه. هذا الأصل كما قال الشيخ رحمه الله وكما سبق التنويه به مرارا أصل عقدي معلوم بالضرورة من دين الإسلام ومبثوث في شتى كتب أهل العلم ومذكور في شتى كتب المعتقد، فكيف يأتي أناس في آخر الزمان بإنكاره والدعوة إلى تركه ونحو ذلك؟ فما كنا نظن أبدا أن يصل التخذيل بهم إلى هذه الدرجة، وما كنا نظن بهم أبدا أن يصل الضعف بهم إلى هذا المنحنى الخطير. فبعضهم قد يؤلف في هذا، وبعضهم قد يدعو له في الأشرطة، فيقول مثلا هذا الزمان قد أغلق دون هذا الأمر، فما ينبغي أن يتصبر له أحد، وما ينبغي أن ننشغل بأحد، وتركوا الساحة حتى تسعنا وتسع غيرنا، وتركوا الدعاة إلى الله يدعون الناس ويهدونهم إلى الحق ويحضونهم على الاستقامة والالتزام، والكلام فيهم تصديع للصف وتفريق للكلمة، إلى نحو ذلك من الشعارات الكاذبة والأقاويل الباطلة. فكان لزاما أن نكتب في بيان هذا الأمر كما كتب الشيخ رحمه الله، وكما كتب غيره من أهل العلم في تقرير هذا الأصل العظيم والدعوة إلى إحيائه مرة أخرى بين المسلمين. ثم قال: وإن سألت عن أبحاثه فهذه. المبحث الأول: تاريخ الرد على المخالف وأدلته. المبحث الثاني: أنواع المخالفة والرد عليها. المبحث الثالث: شروط وآداب الرد. المبحث الرابع: ظاهرة التخذيل. المبحث الخامس: في مضار السكوت عن المخالف. المبحث السادس: ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية. الخاتمة: يتلوها بصيرة مهمة، والله المستعان. هذا عرض مجمل لأبحاث هذه الرسالة النافعة إن شاء الله، والتفصيل يأتي في حينه في الكلام على كل مبحث بإذن الله تعالى. ونقف هنا إن شاء الله حتى تكون بداية كلامنا في المجلس المقبل عند المبحث الأول إن شاء الله.